زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الحديث في أحكام الزكاة عن أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأن أربعة: بهيمة الأنعام والذهب والفضة وما يلحق بها من النقود الورقية، والثالث الخارج من الأرض من النبات والركاز والمعدن، والرابع عروض التجارة. وقد تكلمنا عن الثلاثة الأولى، وبقي الأخير وهو عروض التجارة، ولعل هذا القسم هو أهم الأقسام في هذا الزمان الذي انتشرت فيه التجارة وفشت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة فشو التجارة، بل أخبر أن المرأة في آخر الزمان تعين زوجها على التجارة كما ورد في الحديث الصحيح. وهذا حاصل الآن في إعانات من أنواع الإعانات، سواء أعانته باسمها أو بمالها، على أي حال التجارة فشت في هذا الزمان فشوا عظيما كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وبناء عليه لابد من معرفة أحكام زكاة عروض التجارة، لأن هذا يعني بأن مصدر الزكاة الأكبر قد يكون من عروض التجارة وليس من بقية الأصناف. ومعنى ذلك أن كفاية فقراء المسلمين وحاجات المسلمين ستكون من عروض التجارة أكثر من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام والذهب والفضة. وسنتعرف بمشيئة الله تعالى عن عروض التجارة، ما معنى عروض، وما هي الأشياء التي يتخذها الإنسان للقنية الشخصية، والأشياء التي يتخذها للتجارة، وما حكم كل نوع، ما هو الفرق بينهما، وما معنى التجارة، وما هو حكم زكاة المستغلات. والمستغلات هذه أعيان تستغل ويبقى الأصل، بخلاف السلع التي تباع، السلع كلها تباع وتأتي سلع أخرى. سنتحدث عن زكاة المستغلات بمشيئة الله تعالى، ونعرف ما حكم الزكاة شرعا في هذه الأشياء، بالإضافة إلى الفرق بين العين المستغلة وبين الغلة. وأيضا سنعرف بمشيئة الله عز وجل ما هو تعريف، أو ما هي الأموال النامية التي تؤخذ منها الزكاة، وحيث أن الأشياء المستغلة في هذا الزمان كثيرة، مثل الأسماء التجارية، فقد تستغل العمارة في الإيجار، وقد يستغل الاسم التجاري في تأجيره على شركات أو مؤسسات أخرى، فهذا الاسم التجاري الآن صار له قيمة في هذا الزمان، فما حكم تأجير الاسم التجاري، وما حكم الزكاة في هذه الحالة، ما هي زكاة حقوق الابتكار أو الحقوق المعنوية. أيضا سنتعرف بمشيئة الله تعالى على هذه الأشياء في هذا الدرس. ولنبدأ بمعنى العروض. يقسم العلماء المال إلى قسمين: الأول النقد، وهو الذهب والفضة وما في معناهما من العملات النقدية، والثاني العرض بفتح العين وإسكان الراء، وهو يشمل أي شيء يملكه الإنسان مما له قيمة غير النقود، سواء كان عقارا أو منقولا. قال الإمام النووي رحمه الله: العرض بفتح العين وإسكان الراء، قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة. وأما العرض بفتح العين والراء فهو جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما. فالعرض متاع الدنيا وحطامها، وهذا شامل لكل أنواع المال قل أو كثرة. قال تعالى: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وقال تعالى: وإن يأتهم عرض مثله ويأخذوه، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. إذن ما هو الفرق بين العرض والعرض؟ من يعيد لنا الفرق بين العرض والعرض؟ كل شيء ما عدا الذهب والفضة. فالأثاث عرض، الملابس عرض، الدواب عرض، جمعها عروض. طيب العرض كل متاع الدنيا، كل متاع الدنيا، كل حطام الدنيا الفاني، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. فكل ما يملكه الإنسان إذن من عقار وحيوان ونبات وأثاث يقال له عرض، وجمع عروض. قال ابن قدامة رحمه الله: العروض جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال، يعني غير الذهب والفضة، على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال المغني لابن قدامة. العروض التي يتخذها الإنسان على ثلاثة أقسام: أولا، عروض يتخذها للقنية والاستعمال الشخصي أو الادخار. ثانيا، عروض يتخذها للاتجار بها بيعا وشراء. ثالثا، عروض يتخذها بقصد الاستفادة من ريعها وغلتها ويقال لها المستغلات. أما بالنسبة للعروض التي يتخذها للقنية، العروض التي يتخذها للقنية، ثياب الشخصية، أواني المنزل، سيارات التي يتنقل بها وأهله، الملابس والأثاث، هذه كلها لا زكاة فيها لأنها للقنية ليست للمتاجرة، ولا هي من المستغلات بالتأجير للغير. شوف، ترى فستان العرس تبع المرأة الأصل أنه للقنية، ما في زكاة، بس قد تؤجره فيتحول إلى مستغلات، قد تؤجره تحول إلى مستغلات. الأواني الأصل أنها للقنية ما فيها زكاة، لكن قد تكثر وتؤجر الأواني. طيب، العروض التي يتخذها الإنسان للقنية والاستعمال الشخصي لا زكاة فيها بإجماع العلماء، فكل مال غير الذهب والفضة يقتنيه الإنسان بقصد الاستعمال الشخصي أو الادخار، كبيوت السكنة والسيارات التي يركبها وأثاث البيت والثياب والمجوهرات غير الذهب والفضة، قد تكون ألماس، بلاتين، زمرد، ياقوت، لؤلؤ، كل المستعملات الشخصية من الحلي كالساعات، الآن النظارات مثلا، هناك أشياء كثيرة، مسبحة، بعض الناس عندهم مسابح أقيام، لكن هذه الاستعمال الشخصي. أو لك زينة. جميع أصناف الحيوانات التي يتخذها للاستعمال الشخصي لا للمتاجرة فيها، مثلا واحد عنده اسطبل خيل صغير يعني يخرج به وأولاده للتسلية، هواية، ركوب الخيل هواية، أنا وأولادي وأهلي وأقاربي، هذه للقنية استعمال الشخصي، فهذه مهما بلغت لا زكاة فيها. والمراد بالقنية ما يتملكه الإنسان كما قلنا بقصد الاستعمال الشخصي الذاتي أو بقصد الادخار. فلو اشترى كتبا للقراءة لا زكاة فيها مهما بلغ حجمها وعددها وقيمتها. يمكن واحد عنده مكتبة فيها 50,000 كتاب، في ناس عندهم هوايات في جمع الكتب مثلا، مخطوطات، يقول هذه هواية أنا أجمع مخطوطات، لكن هذه أنا ما عندي نية بيع، أنا ما أتاجر في المخطوطات، في ناس يتاجروا في المخطوطات، لكن أنا قصدي باقتناء المخطوطات طوابع، قصدي الاقتناء الشخصي، أنا أضع عندي هواية، ما فيها زكاة. وكذلك لو اقتنى عدة بيوت، قال هذا بيتي في جدة، وهذا بيتي في مكة، وهذا بيتي في المدينة، وهذا شاليه في البحر، وهذه مزرعة في البر، هذه كلها لو يمكن يصير عنده هذا بيت الزوجة الأولى، وهذا بيت الزوجة الثانية، وهذا بيت الزوجة الثالثة، وهذا بيت الزوجة الرابعة، هذه مستعملات للقنية فلا زكاة فيها مهما صار عددها وبلغت قيمتها. وكذلك لو اقتنى سيارة أو أكثر الاستعمال، هذه سيارة الشخصية، وهذه سيارة العائلة، وهذه سيارة يأخذ أبني الجامعة، وهذه سيارة للعمال أوديهم، وهذه للقنية ليس فيها زكاة. ولو اقتنى أراضي ليس بقصد المتاجرة، قال هذه أرض لبناء مسكن شخصي، هذه أرض لأبني لأولادي، هذه أرض سأبني عليها استراحة للأولاد وللعائلة، هذه أراضي ما فيها زكاة لأنها أراضي للقنية مهما بلغت مساحتها وقيمتها. وهكذا في كل شيء يقتنى. قال الإمام النووي رحمه الله: القنية بكسر القاف الادخار. وقال الجوهري رحمه الله من أئمة اللغة: قنوت الغنم قنوة وقنوة بضم القاف وكسر القاف، وقنيت أيضا قنية وقنية بالكسر والضم. قال الجوهري: إذا اتخذتها لنفسك لا للتجارة. تحرير ألفاظ التنبيه. ففي القنية أو القنية إذن أربع لغات، وين الأربعة؟ لا أعطني إياها الأربعة، نريد الأربعة نفسها. قنية، قنية، لا قنوة، والرابع اكسرها قنوة. أي إذن في اللغة قنية، قنية، قنوة، قنوة، هذه كلها ما أعد للاستعمال والادخار الشخصي. قال الإمام الكفوي في الكليات: القنية هي اسم لما يقتنى، أي يدخر ويتخذ رأس مال زيادة على الكفاية، بس ما زال قنية أو قنوة، لا زال بالرغم أنه ما زاد على الكفاية إلا أنه الاستعمال الشخصي. يعني أنت الآن مثلاً أرض الاستراحة فرضنا لو ما صار عندك، ما هو ضروري، يعني مثلاً عندك بيت صيفي وبيت شتوي، مثلاً لو هذا الشتوي ما صار، ما هو ضرورة، مثلاً بيت في البلد هذه وبيت في البلد الأخرى، لو بعت البيت في البلد الأخرى ما هو ضرورة. فهو يعني يوجد عند الإنسان أموال، الإنسان يحب التوسع ويحب الزيادة، وتحبون المال حبا جما، ومساكن ترضونها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. طبعا شيء فيه زكاة وشيء ما فيه زكاة. وعرض الدنيا كثير، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لكن هي نفوس البشر متعلقة بالمال، ففي أشياء الله أباحها لهم، في أشياء الله حرمها، في أشياء الله أوجب فيها حقوقا لا مانع أنك تضع عندك بس تخرج زكاتها، مثلا في شيء تضع عندك ما يجب عليك فيه حق لله من جهة إخراج مثلا زكاة، وفي شيء ما يجوز تتخذه أصلا لأنه حرام كالخنزير. على أي حال، القنية هي اسم لما يقتنى، أي يدخر ويتخذ رأس مال زيادة على الكفاية. هذا تعريف الإمام الكفوي في كتابه كليات. ويدل على أن أموال القنية لا زكاة فيها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. ليس على المسلم في فرسه وغلامه، غلامه يعني هذا العبد الذي يملكه فهو يعمل عنده. لماذا؟ هذا داخل في القنية، فهو يخدمه ويحمل ويذهب ويأتي، يملكه ملك يمين، داخل في القنية، فلا زكاة فيه. هو الآن لا يتاجر فيهم، هو الآن يستفيد منهم وهم تحت يده في ملك يمينه. والفرس لو عنده عدة دواب كذلك، قد يكون عنده فرس وبعير و أيضا حمار يتروح عليه، عدة دواب، وكلها الاستعمال الشخصي. فهذا الحديث أصلا في المقتنيات كلها، سيارات، أثاث بيت، ملابس لا صدقة فيها واجبة من الزكاة، كما في التوضيح لشرح الجامع الصحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث، أي حديث؟ ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، في فرسه وعبده صدقة. هذا الحديث، قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه أن الخيل لا زكاة فيها، وأن العبيد لا زكاة فيهم، وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل، يعني ماذا يدخل في مثل هذه أيضا. قال: الثياب والفرش والأواني والجواهر وسائر العروض والدور وكل ما يقتنى من غير العين، يقصد بالعين الذهب والفضة. قال: من غير العين والحرث والماشية، لأنه في زكاة بهيمة الأنعام وفي زكاة الزروع والثمار، فهو استثنى من القنية الذهب والفضة والزروع والثمار وبهيمة الأنعام، هذه لها حال آخر. قال: وهذا عند العلماء ما لم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة، التمهيد. فلو أراد تجارة في الأواني، تجارة في الملابس، تجارة في الأراضي، تجارة في السيارات، اختلفت المسألة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث، حديث ليس على المسلم، هذا الحديث أصل في أموال القنية لا زكاة فيها. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، انتهى من شرح النووي على صحيح مسلم. وسبب عدم وجوب الزكاة في هذه الأموال أنها أموال غير نامية. شوف، ترى الزروع والثمار تنمو، بهيمة الأنعام تتكاثر، الذهب والفضة تزيد بالتقليب والمتاجرة، تشتري وتبيع فيها. لكن ثيابك الشخصية، بيتك الشخصي، أواني منزلك، مراكبك، يعني هذه ليست مجالا للتكاثر، ما تعد أصلا للتكاثر. وسبب عدم وجوب الزكاة في أموال القنية أنها أموال غير نامية، وشرط وجوب الزكاة في المال النماء. طبعا نذكر أنه في زكاة بهيمة الأنعام تكلمنا على أن الإبل أو البقر إذا كانت عاملة فلا زكاة فيها. إيش يعني عاملة؟ معدة للنقل، للركوب، يعني هو يركب على مثلا هذه الناقة ويتنقل من مكان إلى مكان. مثلا عنده البقر أو الإبل تخرج الماء من البئر، تحرث الأرض، فهذه عاملة، هذه اسمها عوامل، وقلنا العوامل لا زكاة فيها لأنها من أموال القنية، ما هو مثل متخذ للدر والنسل. فلاحظوا المعنى الآن، لاحظوا المعنى الذي من أجله أوجبت الشريعة الزكاة في الأشياء النماء، أنها تنمو، فمن الحق فيها إخراج الزكاة. وهذه الأشياء لا تنمو، بيتك وسيارتك وملابسك وأواني طعامك لا تنمو، فلا زكاة فيها. ولو وجبت فيها الزكاة لفنيت مع مرور الزمن. ولذلك كان من حجج الذين يقولون بعدم زكاة الحلي، قالوا هذه أموال، هذه الحلي مستعملة، ولو أننا أوجبنا فيها الزكاة لصارت تنفس مع الوقت وتذهب. هذه من حجج الذين يقولون بإيش؟ بعدم وجوب الزكاة فيها. وهناك من قال بوجوب الزكاة، والمسألة مرت علينا وقلنا على أي حال حتى في هذا الدرس الآن أن الذهب والفضة له وضع خاص. تكلم الآن على كل عرض في الدنيا، كل عروض الدنيا من غير، يعني أنه إذا كانت مقتنيات لا زكاة فيها، الاستعمال الشخصي لا زكاة فيها، إلا الذهب والفضة للخلاف الوارد فيه. قال الزرقاني في شرح الموطأ: لم تطلب في أموال القنية، يعني الزكاة، لأن الزكاة مواساة في الأموال الممكن تنميته، فلا تفنيها الزكاة غالبا، انتهى. قال ابن هبيرة رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه أنه لا زكاة في رقيق ولا في خيل، والفقه في ذلك أن الرقيق والخيل للابتذال، والمبتذل لا يرصد للنماء، والزكاة إنما تكون في النامي. هذا في كتاب معاني الصحاح لابن هبيرة. وقال ابن القيم رحمه الله عن العروض: وقسم أعد للقنية والاستعمال، ف فهو مصروف على جهة النماء فلا زكاة فيه، فهو مصروف عن جهة النماء يعني ليس ناميا فلا زكاة فيه، إعلام الموقعين. طيب، هذا القسم الأول وهو ما أعد للقنية، انتهينا بأنه لا زكاة فيه. القسم الثاني، القسم الثاني من العروض التي يقصد بها المتاجرة بيعا وشراء طلبا للربح ويقال لها عروض التجارة، فهو كل ما أعد للتجارة من أجل الأرباح من أي نوع كان ومن أي صنف، فكل ما يشتريه الإنسان بقصد المتاجرة لتحصيل الربح في البيع والشراء فيه تجب الزكاة فيه، سواء كان عقارا أو حيوانا أو مفروشات أو أدوات كهربائية أو قطع غيار أو كتب أو مأكولات ومواد غذائية أو ألبسة وأقمشة ومنسوجات أو مواد بناء ونحو ذلك. وسيأتي تفصيل الكلام إن شاء الله عن عروض التجارة في درس قادم. القسم الثالث، إذن الأول القنية، والثاني عروض التجارة، والثالث المستغلات، يعني هذه الأشياء التي تحصل في يدك من متاع الدنيا، إما أن تكون عندك قنية، وإما أن تقصد بها التجارة، وإما أن تريد استغلالها. مبنى تأجره، سيارة تشغلها يقولون تاكسي وليموزين، طبعا كلها سيارة أجرة يعني. طيب، ملابس تؤجر، أواني تؤجر، الاسم التجاري يؤجر، الآن أجهزة تؤجر، الآن مثلا محلات مستلزمات الأعراس والحفلات، ماذا يوجد لديه؟ كبرات صوت، سجاجيد، كراسي، أنوار، خزان ماء، قدور، صحون، مراوح، مكيفات. فهو يقول هؤلاء في الأعراس وبعضهم في العزاء، بغض النظر الآن عن قضية حكم فتح وتأجير وإقامة العزاء هذا، لكن هذه المحلات مثلا خلنا نقول مستلزمات الرحلات، خيام يأجر، خيام، سجاد، مكيفات، خزانات مياه، أنوار، غلايات ماء، مواقد كهربائية، مغاسل. الآن هذه قنية شخصية يستعملها هو وأهله؟ لا، عروض تجارة يبيع ويشتري فيها ويكسب، يبيعها، يبيع السجاد، يبيع المراوح، يبيعها. لا، إذن ما هذه؟ مستغلات. مستغلات، نريد أن نوضح حكم الزكاة في المستغلات. هذا النوع من الأموال صار له رواج في هذا العصر، وله سوق، وله دخل، وهو يعني نوع قطاع كامل من التجارة، أو قطاع تجاري كامل هذا يعني الآن. وممكن يدخل فيه الجانب يسموه الخدمات، الناس يقولون خدمات، هي خدمات، جمع خدمة. طيب، هذه الآن تدر على صاحبها دخلا، صح ولا لا؟ تدر دخلا، وفي ناس يطلعوا منها ملايين، فما حكم الزكاة فيها؟ لأنك إن جيت إلى الأصل الخيمة نفسها ما هي للبيع والشراء، للتأجير. طيب، وهل هي شخصي؟ لا، ما هو شخصي. طيب، إذن نحط عليها زكاة تجارة، تجارة عروض تجارة. طيب، هو ما يبيعها، ما نحط عليها شيء؟ طيب، هي ليست قنية، إذن ما حكمها شرعا؟ سميت بالمستغلات كما قال في تاج العروس: استغل المستغلات أخذ غلتها. إذن سميت مستغلات لأنها تدر على صاحبها، تدر على صاحبها غلة أي دخلا. والمقصود بها الأعيان التي يتخذها الإنسان للاستفادة من ريعها وغلتها، لا للاستعمال الشخصي ولا للمتاجر، لا للاستعمال الشخصي والقنية ولا للمتاجر. فهذه تغل لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها. فالمستغلات يقصد بها كل ما هو معد للإيجار كالعقارات والسيارات والحافلات ونحوها. والفرق بين المستغلات وعروض التجارة أن عروض التجارة أشياء تباع أعيانها، هي نفسها تباع، أما المستغلات فلا يقصد بيع العين، هو ما يقصد بيع العمارة بس يقصد تأجير العمارة. فإذا يريد الريع لا ثمن البيع، يريد الريع والغلة لإيجار وليس ثمن الرقبة أو الأصل، لا يتاجر في أصلها ورقبتها وإنما يؤجرها يستغله. فالآن طبعا في عصرنا صارت المستغلات متنوعة جدا كما قلنا، يعني هذه الآن فتح فيها أبواب تأجير مزارع، تأجير طائرات، تأجير بواخر، تأجير دور وعماير وفنادق. إيش الفنادق؟ ما هي الفنادق؟ هذه تأجر، يؤجر الأصل ولا يباع. قاعات الأفراح، قاعات المحاضرات مثلا، شقق المفروشة، في أمتعة تؤجر، في أثاث يؤجر وهكذا. الكلام عن زكاة المستغلات من وجهين. الوجه الأول، هل تجب الزكاة في أعيانها، في أصلها، في رقبتها، بحيث يقال لصاحب الفندق، صاحب عمارة شقق المفروشة وصاحب محلات مستلزمات الرحلات والأعراس، يقال له قوم هذا الذي عندك في كل سنة وأخرج على 1025؟ الجواب لا، لا زكاة فيها، في أصلها. ثانيا، الغلة التي تحصل من هذه المستغلات، هنا كلام في موضوع الزكاة. فإذا أعيان المستغلات، أعيانها وأصلها وأعيانها لا زكاة فيها، فلا زكاة على سيارات الأجرة. واحد عنده مثلا شركة ليموزين أو مؤسسة سيارات أجرة، عنده 200 سيارة أجرة، هذه السيارات نفسها ليس فيها زكاة في قيمتها، في أصلها، الزكاة في الأجرة. الآن سننظر في قضية المستغل والغلة. شركة طيارات تأجر طيارات، شركات أجر سفن مثلا، هذه ما تقول السفن هذه فيها زكاة في قيمتها، ما في زكاة في قيمتها، ليست معدة للبيع، معدة للإيجار. وهكذا القطارات والعماير. فالحقيقة أن إيجاب الزكاة في أعيان المستغلات قول محدث ولا دليل عليه، حتى قال الشوكاني رحمه الله في زكاة الأصل، أصل المستغلات، قال هذه مسألة لم تطن على أذن الزمن ولا سمع بها أهل القرن الأول الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه، وإنما هي من الحوادث اليمنية. يبدو أنه صار عندهم قول متأخر في اليمن، فقال الشوكاني هذه من الحوادث اليمنية، حوادث طبعا المستجدات يعني المخترعات. قال والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالهم وتباعد أقطارهم، ولا توجد عليها أثارة من علم، لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس. انتهى من السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني. قال ابن مفلح رحمه الله ولا زكاة لغير تجارة في عرض، اللي هي عروض التجارة، وحيوان وعقار وشجر ونبات سوى ما سبق. يعني حين مثلا واحد عنده مزرعة معدها للتأجير للعوائل أو للمجموعات في آخر مثلا الأسبوع، أو في يجي واحد يستأجر المزرعة يقول أمشي أولادي، طيب فالآن هو المزرعة معدة للتأجير، استراحة، قد يكون فيها شجر قد لا يكون فيها شجر، استراحة. قال ولا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات سوى ما سبق، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ونقل مهنا. طبعا قال قيمة، ما قال أجرة، قال قيمة، قيمة ما أعد للكراء، ليس في زكاة في القيمة، زكاة في الأجرة كما سيأتي. قال ونقل مهنا إن اتخذ سفينة، طبعا منهن من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة. مين يجيب لنا أرحية؟ هذه إيش معناها؟ الرحى وهو الطاحون وجمعها أرحية. فلان أنت لو صار عندك أكياس قمح تريد تطحنها وين تروح؟ للطاحون، صح؟ تقول اطحنها لي. فالطاحون نفسه ما هو للبيع، لكن أجرة الطاحون هي التي فيها النظر الآن. طيب، وقد اختار بعض المعاصرين القول بوجوب الزكاة في أعيان المستغلات، وقلنا أن هذا قول محدث ولا دليل عليه ولا يؤخذ به. بالمناسبة في بعض المعاصرين يعني كأنه تأثر بأوضاع الفقراء وأحوال الفقراء، فصار يريد أن يوجب الزكاة لمصلحتهم حتى لو لم يوجبها الله ورسوله. بس هذا خطأ، يعني إحنا لا يمكن يحملنا مثلا شفقة على الفقراء أن نوجب على الأغنياء ما لم يجب الله عليهم. يعني ماشي، الفقراء لهم حق في الزكاة وحتى في الصدقة، ولهم ولهم، لكن ما هو معنى هذا أنه والله يعني إذا صارت أوضاع الفقراء مأساوية بزيادة نوجب عن، يعني ما يمكن ينطلق من العواطف. شوف اللي ينطلق من العواطف ما ينطلق من الأدلة ممكن ينحرف في كلامه. فيجي واحد مثلا يشوف في مجاعة في أفريقيا ويمكن يروح ويشوف أمامه الناس تموت، هذا ما له أكل، هذا طفل ميت، هذا أم ميتة، هذا مرضع، هذا حامل ميتة، فيتأثر ويقول وهذه الأمة ويجب عليهم حتى في المستغلات أن يخرجوا الزكاة على أصولها. كل أصحاب العمائر اللي تأجر، إيش الزكاة في الإيجار هذه؟ طلع الزكاة على الأصل، حرام عليك، شوف الناس. طيب هذا انطلاق من عاطفة، يعني ما يمكن شرع العلم الشرعي، لا يمكن ميزان العلم الشرعي أن يقبل هذا. يجبه الله فنوجب عليهم، ولا ما يجبه فنحثهم، بس حثهم نقول اتقوا الله وإخوانكم ويموتون، وترى يجب على المسلمين أن يسعى، وانت ترى ممكن واحد يأثم بترك إخوانه يموتون، لكن فرق بين أنك تقول له يجب أن تسعى تمنع عنهم الموت جوعا، وفرق أنك توجب عليه ما لم يجبه الله في أمور كزكاة المستغلات، تقول والأصل والأجرة والأصل لا. طيب، ويدل على عدم وجوب الزكاة في أعيان المستغلات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلم يجعل منها ما يستغل أو ما يكرى من العقارات والدواب والآلات ونحوها. والأصل براءة الناس من التزام التكاليف، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بنص صريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يعني الآن أدلة عدم وجوب الزكاة في أصل المستغلات في قيمتها، أن فقهاء المسلمين في مختلف الأعصار وشتى الأقطار لم يقولوا بوجوب الزكاة في هذه المستغلات، يعني في أصلها، ولو قالوا به لنقل عنهم. هذه كتب المذاهب، هذه كتب فقهاء المغرب وفقهاء مصر وفقهاء اليمن وفقهاء الهند وفقهاء بلاد ما وراء النهر وخراسان وبخارى وسمرقند وعلماء الشام والجزيرة والحجاز وعلى مر العصور، ومذاهب من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء. وين؟ يعني لو كانت زكاة المستغلات في أصلها قائمة واجبة كان كتبوها، نقلوها، أذاعوها، لكنهم ما فعلوا ذلك. هذه كتبهم، أين 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 وجوب الزكاة في أصل المستغلات ورقبتها وأعيانها؟ قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: فمسألة المستغلات هي مسألة قديمة وليست جديدة، موجودة في صدر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه في دواب تؤجر. من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في دواب تؤجر، ما في منازل تكرى تؤجر. قال: وفي عهد أصحابي وفي الصدر الأول فلم يحدث فيها تشريع جديد، وإنما بقيت على الأصل فيها، لا زكاة في قيمة أصلها. وكونها تضخمت وكثرت غلاتها، يقول الشيخ، لا يغير من التشريع شيئا، التشريع لا يزال باقيا، لأن التشريع يقع على الكثير والقليل. هذا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. نأخذ مثال قد يكون، يعني نأخذ مثال صارخ كذا. واحد عنده عمارة في مكة يأجرها، يمكن شرى الأرض مثلا قبل 30 سنة 40 سنة مثلا، يمكن شراها 100,000 مثلا، الآن تسوى 100 مليون، هو يأجر أجرة محدودة. فيجي واحد يقول اتقوا الله 100,000 صارت 100 مليون، وعقارات مكة طلعت، عقارات مكة ارتفعت وتضاعفت، ولسه أنتم تقولون ما في زكاة في أصلها والزكاة فقط في الأجرة؟ نقول نعم سنقول ذلك، ما دام الشرع ما أوجب زكاة في أصلها فلن يحملنا ارتفاع الأسعار والطفرة العقارية في مكة وهذه الارتفاعات الهائلة في أسعار الأصول المكية والمدنية أن نقول إيه والله تجب الزكاة في أصلها لأنه ارتفعت ارتفاعا قانونيا. لا خلاص، هو مبدأ أنت الآن يعني إذا ما أوجبه الله عليهم ولا رسوله فمهما صار من التطورات العقارية لن أفرض صار العكس في مكان ما، أفرض مثلا في الشام في عقارات مثلا بالملايين صارت حرب وفتنة، تعال الآن دور على واحد يشتريها 100,000 50,000 ربما لا يوجد. ماذا تقول؟ فإذا ما قضية والله صارت طفرة عقارية لفوق صارت طفرة لتحت لن يغير في الأمر شيء. نحن نقول أن المستغلات أصلها وقيمتها ليس فيها زكاة، تهينا مهما تضخمت أو مهما نزلت يمكن تنهار. طيب، نص الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في كل ما أعد للغلة طبعا في أصله وقيمته ورقبته. قال ابن نجيم معلقا على قول صاحب كنز الدقائق، طبعا هذا من كتب الأحناف، وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب، قال قيد أو صاحب المتن قيد بكونها للتجارة لأنها لو كانت للغلة فلا زكاة فيها لأنها ليست للمبايعة البحر الرائق. إذن هو ما يتاجر في أصل الأرض ولا في أصل العمارة، هو العمارة ما هي معدل للبيع، العمارة معدل للتأجير. وفي المحيط البرهاني في الفقه النعماني إذا اشترى جوالق بـ10,000 درهم ليؤاجرها على الناس فحال عليها الحول فلا زكاة فيها، يعني في أصلها، لأنه اشتراها للغلة لا للتجارة. فإن كان في رأيه أنه يبيعها آخرا، يعني لو واحد كذا عنده تفكير أنه في النهاية سيبيع بس الآن لن يبيع، قال فلو كان في رأيه أنه يبيعها آخرا فلا عبرة لهذا. وكذلك الجواب في إبل الحمالين وهم المكارين، فالمكاري الذي يؤجر الدابة يسوقها، مكاري يكاري على الدابة. وفي الفتاوى الهندية ولو اشترى قدورا من صفر يعني نحاس يمسكها ويؤاجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة، انتهى. وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يكون ممن يدير ماله في التجارة وتكون له سفينة اشتراها يكريها إلى مصر وإلى الأندلس، هل يقومها في كل سنة ويخرج زكاة قيمتها؟ فقال يعني مالك لا يكون عليه أن يقومها، لا يجب عليه، ما يقوم السفينة، السفينة تشتغل شحن بحري نقل مسافرين بضاعة فالأجرة. قال محمد بن رشد لو اشتراها للتجارة لقومها، وإنما لم يقومها من أجل أنه اشتراها للكراء، هذا في كتاب البيان والتحصيل ابن رشد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله كل مال ما كان ليس بماشية ولا حرث ولا ذهب ولا فضة يحتاج إليه أو يستغني عنه أو يستغل ماله غلة منه أو يدخره ولا يريد منه ولا يريد بشيء منه التجارة فلا زكاة عليه في شيء منه بقيمة، انتهى كلام الشافعي. قال البهوتي رحمه الله من الحنابلة ولا تجب الزكاة في سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة، حيوانا كان المال كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة كانت أم لا، أو غير حيوان كاللآلئ والجواهر والثياب والسلاح وأدوات أي آلات الصناع وأثاث البيوت والأشجار والنبات والأواني والعقار من الدور والأراضين للسكنى والكراء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، متفق عليه. ولأبي داود، يعني عند أبي داود، بلفظ: ليس في الخيل والرقيق زكاة. قال: إلا زكاة الفطر، وقيس على ذلك باقي المذكورات، ولأن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل ولا دليل، يعني يوجب الزكاة في الأصل. هذا متن الإقناع، كشاف القناع للبهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع. وقال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله من علماء الهند، وطبعا يعني هو قدم إليها وتزوج ملكة بهوبال، ثم صار ملكا عليهم، وكان عالما فاضلا موحدا رحمه الله. قال: فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق، كالدور والعقار والدواب ونحوها، بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها، مما لم يسمع به في الصدر الأول: الذين هم خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فضلا أن يسمع فيه بدليل من كتاب أو سنة. قال: وقد كانوا، يعني في الصدر الأول، يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم، يعني بساتينهم وزارعهم ودوابهم، ولم يخطر ببال أحدهم أن يخرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه. وانقرضوا، يعني ماتوا رحمهم الله، وهم في راحة من هذا التكليف الشاق، حتى كان آخر القرن الثالث من أهل المئة الثالثة، فقال بذلك من قال بدون دليل إلا مجرد القياس على أموال التجارة. هذا في كتاب صديق حسن خان، مشهور في الفقه. ما اسمه؟ إيش؟ أيوة، كتابه في الفقه المشهور، الروضة الندية. طيب، من المعاصرين في فتاوى رسائل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قال: لا زكاة في عين البواخر والفنادق والمكائن والآلات والدور والمراكب. طب طبعا هذا الكلام يريح جدا أصحاب العقارات والأملاك، إنه لأن هذه لو وجب عليهم صارت فيها علوم وأخبار، فمن أراد أن يدخل السرور على التجار يذكر لهم هذا الحكم ويقول: نهنئكم ونبشركم أن الشرع لا يوجب عليكم الزكاة في كل ما تملكونه من غير المعد للبيع والشراء. طيب، نأتي الآن إلى الغلة، الكلام الآن في الغلة، ننظر الآن ما هو الأثر، يعني موضوع الزكاة في الغلة. طيب، الزكاة في الغلة واجبة بلا خلاف بين العلماء، وهذا طبعا عين العدل، يعني نحن الآن إذا الشرع ما أوجب عليه في أصل الفندق وفي أصل العمارة وفي أصل الباخرة وفي أصل السيارات الأجرة، ما يوجب عليه في الأجرة أيضا؟ إذا ماذا بقي للفقراء؟ أي ما يمكن. لكن النظر متى تجب زكاة هذه الغلة؟ يعني أنت الآن عندك عمارة تأجرها، طيب تستلم الأجرة قبل ما يدخل الساكن المستأجر، قبل ما يضع رجله في الدار تقبض الأجرة على سنة ستأتي، على سنة ستأتي ما انتهت، تمام؟ هم لا يأخذون الأجرة، يقول له اتفضل اسكن، فإذا سكن سنة قال خلاص استحقيت، هات. هو يأخذ إيش؟ مقدما. فالسؤال الآن: هل تجب الأجرة أول ما يقبض، أول ما تقبض، ولا إذا انتهت المدة المستحقة وحصل الانتفاع، أو إذا حال الحول على الأجرة، أو أول ما تقبض الأجرة؟ هذا السؤال، هذا الكلام. متى تجب في زكاة؟ في زكاة في الغلة، لكن متى؟ هل عند قبضها أم بعد حولان الحول على ما تبقى منها؟ واختلفوا في قدر زكاة هذه الغلة كم، فذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنه يزكى، تزكى هذه الغلة مثل زكاة الزروع والثمار، وقالوا عند القبض يخرج العشر أو نصف العشر. طبعا من الباحثين المعاصرين الذين قالوا بهذا، بغض النظر الآن عن الراجح، إن الآن فقط نعرض فقط عرضا يعني، ونقول بعضهم يعني يمكن حمله العطف على الفقراء أن يعني ينزل على الأغنياء قليلا. فبعض الباحثين المعاصرين مثل أبو زهرة، عبد الوهاب خلاف، مصطفى الزرقاء، القرضاوي في فقه الزكاة، قالوا أن المؤجرات هذه المستغلات مثل الأراضي الزراعية، كما أن هذه تدر غلة هذه تدر غلة، فحكم زكاة هذه مثل حكم زكاة هذه. لكن طبعا إذا نظرنا إلى الفارق أو في المسألة نرى أن هنالك فرقا بين الأرض الزراعية وبين الباخرة والطائرة والعمارة ومحلات والخيام وغيرها مما يؤجر. طيب، فمن الفروق أن الأرض الزراعية لا تبيد وتفنى بكثرة الاستعمال وطول الزمان بخلاف أعيان المستغلات، فهي تتأثر بالاستعمال وطول الزمان، وإيجاب العشر على هؤلاء أصحاب المستغلات فيه إجحاف بهم. بالإضافة إلى أن هذا القول، يعني أنك تقيس إيجار العمارة على الأرض الزراعية وإيجار السيارات على الأرض الزراعية، أن هذا القول لم ينقل عن أحد من السلف أو الفقهاء المتقدمين مع وجود هذه المستغلات في أوقاتهم، يعني ما كان عندهم دواب للتأجير. طيب، ما في فرق بين الدابة والأرض الزراعية؟ الدابة يعني كم تعيش إذا عاشت، يعني كم عمر البعير؟ البعير كم عمره؟ ها، 30 سنة؟ 20؟ الخيل كم عمرها؟ الفرس 20؟ 25؟ طيب، الأرض الزراعية هذه ممكن آلاف السنين، يعني آلاف السنين. فإذا في فرق، يعني إذا أوجبت عليه قلت له والله إن خيلك ودوابك وسياراتك كالأرض الزراعية، في فرق. وذهب بعض العلماء إلى أن الغلة المأخوذة من المستغلات، الأجرة المأخوذة، تكون زكاتها عند قبضها ربع العشر، ولا يشترط أن يحول عليه الحول. إذن هذا القول يوجب ربع العشر فقط، وليس العشر ولا نصف العشر، ربع العشر فقط. لكن يقولون عند القبض، يعني ما يقولون إذا حال عليه الحول، يقولون عند القبض. وبهذا قال ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من الصحابة. فقد روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان، والعطاء إنما هو مال يؤخذ من الفيء من المشركين فيدفع إلى المسلمين، فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم، انتهى. قال الشافعي العطاء فائدة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، كتاب الأم، ولكن معاوية رضي الله عنه كان يأخذ منهم الزكاة يوم قبضهم له ولا ينتظر حولان الحول. فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالا، يستفيد مالا يعني مثل كراء أرض، كراء بيت، كراء دابة، قال يزكيه حين يستفيده، أول ما تقبض الأجرة طلع في 1025. وما هي حجتهم؟ قالوا النماء متكامل هنا فلا يحتاج إلى حول مثل الركاز. كيف تطلع الركاز؟ أول ما تطلع الركاز يجب عليك الخمس، هكذا هنا. وهذا القول إخراج الزكاة في المستغلات أول ما تقبض الغلة بدون انتظار الحول قول في مذهب الحنابلة، يعني رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن مفلح وعنه، يعني عن أحمد، لا حول لأجرة، يعني ما يشترط الأجرة حول عليه الحول، لا حول لأجرة، اختاره شيخنا، لأنه ابن تيمية شيخ ابن مفلح كتاب الفروع. وقال المرداوي من الحنابلة وعنه، يعني عن أحمد، لا حول لأجرة فيزكيه في الحال فورا، يعني كالمعدن، إذا استخرجت معدن، عندك شركة معادن، طلع معادن باطن الأرض، عندك منجم، طلع المنجم، ها متى تطلع؟ أول ما تستخرج، طلعت لك مثلا 10 كيلو ذهب، على طول تطلع زكاة، ما في حول، تنتظر حول. والركاز كذلك، أول ما تعثر عليه ما تنتظر حولا، تخرج الخمس. قال المرداوي وعنه، عن أحمد، لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين وهو من المفردات الإنصاف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة المقبوضة ولا يعتبر لها مضي الحول، وهو رواية عن أحمد ومنقول عن ابن عباس فتاوى الكبرى. وقال: ما أعد للكراء كالقدور والجمال والعقار وغيرها، ففيه نزاع في مذهبنا وغيره. ومن السلف من يوجب الزكاة في المعد للكراء إذا قبض الأجرة، مثل ما جاء عن ابن عباس معاوية رضي الله عنه، واختصر الفتاوى المصرية. اختاره من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لما قال: العقارات المعدة للكراء إذا لم تجب الزكاة في أقيامها فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال، يعني أول ما تقبض، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة مختارات الجلية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب مذهبا آخر وقال إن قبض الأجرة بمنزلة الثمرة، كيف تأخذ الثمرة من الشجرة تجنيها على طول تطلع، كذلك الأجرة ثمرة العقار، أول ما تأخذ تطلع. قال الشيخ ابن عثيمين: لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب مذهبا آخر وقال إن قبض الأجرة بمنزلة الثمرة، فمتى قبض الأجرة وجب عليه الزكاة وإن لم يتم حولها. وهذا القول أقرب إلى الصواب وأسلم من الحسابات والشك، فلو قيل بأنه إذا قبض الأجرة زكاها فورا ثم أدخلها في ماله يعني الباقي، لكان هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الضبط أيضا. تعليق الشيخ على الكافي. قال الشيخ عبد الله بن عقيل من المعاصرين رحمه الله: وهو أحوط، يعني هذا القول. طيب، القول الأول قلنا إيجاب الزكاة في أصلها وهو شاذ، ما له اعتبار. طيب، قلنا الأجرة في الغلة، القول الأول تجب، لا، مثل الزروع والثمار، العشر أو نصفه، وقلنا هذا خلاف أهل العلم، يعني هذا قول حديث من بعض المعاصرين لم يذهب إليه العلماء الأول ولا علماء المذاهب. القول الثاني في الغلة ربع العشر عند قبضه، وهذا كما عرفنا من قال به من السلف ومن بعض العلماء، رواية في مذهب أحمد، قول شيخ ابن تيمية، من المعاصرين قال به الشيخ ابن عثيمين بن سعدي والشيخ عبد الله بن عقيل، يعني مالوا إليه وقالوا أضبط خلاص، يعني واحد يرتاح ما تلخبط عليه الحسابات. طيب، ما الذي بقي؟ أن ربع العشر إذا حال عليه الحول، ما تجب الزكاة في المستغلات في الغلة إلا إذا حال عليها الحول. إذا بلغ المأخوذ نصابا، يعني هذا مفروغ منه، إذا بلغت الغلة نصابا، ما أدري، لا أعلم، لا، ثمرة الزرع فيه نصاب في الزرع، يعني إذا تقيس على الزرع، الزرع له نصاب، إذا بلغت أقل من 5 أوسق ما فيها زكاة. لا، المفترض أن فيها نصاب، لأن المال الذي لم يبلغ نصابا لا تجب فيه زكاة أصلا. الذي عليه عامة العلماء المذاهب الأربعة وغيرهم أنه لا تجب زكاة الغلة والأجرة إلا إذا بلغت النصاب مع ما عنده من الأموال الأخرى، يعني ممكن هو يأخذ غلة وما تبلغ النصاب لكن مع الأموال الأخرى وحال عليها عام هجري كامل. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثرة، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه من الموطأ. وقال الإمام رحمه الله: والعروض التي لم تشترى للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور أو حمامات، من أول كان عندهم حمامات عامة، أجروا حمامات، ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها، أو ثياب كثرت أو قلت، أو رقيق كثر أو قل، فلا زكاة فيها، يعني في أصلها، وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يد مالكها الأم. قال ابن عبد البر: هو إجماع من جماعة فقهاء المسلمين، فالحديث فيه مأثور علي بن عمر أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا خلاف في هذا بين جماعات العلماء إلا ما جاء عن ابن عباس ومعاوية بما قد ذكرناه في صدر هذا الكتاب، ولم يخرج أحد من الفقهاء عليه ولا التفت إليه الاستذكار. قال أيضا: ولا أعلم أحد من الفقهاء قال بقول معاوية بن عباس في الطراح مرور الحول، يعني إلغاء مرور الحول الاستذكار. قال ابن قدامة: ومن أجر داره فقبض كراها يعني الأجرة فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول. وعن أحمد يعني قول أنه يزكي إذا استفاده أول ما يقبض، والصحيح الأول يعني اشتراط الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأنه مال مستفاد بعقد معاوضة فأشبه ثمن المبيع المغني. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: أما قول من قال إنه يزكي ما حصل له من هبة أو مرتب من حين استلامه بدون حول فهذا قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه لا يجب في الإرث ولا فيما يهدى إليك ولا في مرتبك زكاة حتى يحول الحول على ذلك. هذا القول هو الذي خرجت به المجامع الشرعية المعاصرة، خرجوا أنه الغلة فيها الزكاة إذا حال الحول. خلصنا. طيب، سنستمع لقرارات المجامع الفقهية في هذا إن شاء الله في الدرس القادم، ونكمل الكلام وسنتحدث عن زكاة الأشياء المعنوية مثل الأسماء الآن التجارية التي تؤجر، الآن في أشياء الفرانشايز وأشياء يعني تطورت الأمور في التجارة. ونقول إن أكثر أهل العلم يقولون لا زكاة في الأجرة إلا إذا حال عليها الحول، لكن أنت يعني تنصح من باب التواصي، يعني مثلا تشوف واحد عنده يمكن مليار وما تجب عليه زكاة، تقول كيف يا أخي؟ يقول شوف أنا طريقتي إني أبني عمارة وأجرها وأخذ الأجرة وأشتري أرض وأكمل وأخذ كل ما أخذت أجرة أبنيها، وبعدين أخذ أجرة العمارتين وأسوي ثالثة وأجرها، وأخذ الثالثة وأسوي رابعة وخامسة وأجرها، وأخذ إيجارات الخمس وأشتري ثلاث وأجرها. فترى شوف أنا ما عندي سيولة، كل ما طلع إيجار على الطول يروح مستخلصات مقاول. طيب إيش النتيجة؟ أنه عنده هذا الآن يعني سلمكم الله يمكن حوالي مثلا 200 عمارة وتزيد، يعني ما شاء الله 300-500 يعني خلاص، وما عنده زكاة. يقول أنا شوف أول شيء يطرع على الطول يا أشتري أرض يا مستخلصات مقاول. نقول يا أخي يعني غفر الله لنا ولك، يعني شوف إذا أنت ما قصدت التحايل على الزكاة خلاص يعني عند جمهور العلماء ما عليك، ما قلنا شيء، بس ترى شوف في بعض العلماء كابن عباس ومعاوية ورواية عن أحمد وابن تيمية وما لا إلى ذلك بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وابن عقيل وابن سعدي أنه تخرج أول ما تقبض، يعني أنت الآن يعني عندك مليار وما طلعت ريال زكاة، بس تقول لنا كل ما جاني شيء حطيته في أرض وكل ما جاني شيء حطيته مستخلصات مقاول وما عندك زكاة وعندك مليار، يعني يعني شوية ذوق يعني. خلاص فنجي نجي يعني بالذوق، يعني يقول له أحوال الفقراء وهذا، فمثلك والله يا أخي مثلك يعني لو يأخذ بقول يعني ابن عباس ورواية عن أحمد والله إنه يعني إن شاء الله إن أبرك له وأحسن، يعني تصير مسألة ترغيب ونصيحة. نعم، وإلا هذا النوع من التجارة خلاص توسع، ما يقول لك أنا ما عندي سيولة الكاش. في ناس عندهم يقول أصلا التاجر إذا صار عنده كاش قاعد هذا يدل على إنه ما يفهم، يقول لك من الغباء في التجارة إنك تخلي كاش في البنك، أن على طول دبر له دبرة. فقول بالله دبر دبرة الفقراء أيضا معك، يعني دبر لهم دبرة، يعني فإذا أخذت بهذا القول ترى أنك أول ما تقبض طلع والله فيه بركة لك وسعى لإخوانك الفقراء، فيصير من باب يعني إيش التناصح. على أي حال سنأتي إن شاء الله إلى بقية الحكم هذا الموضوع الخطير والمهم الحقيقة من أحكام الفقه، لأنه يلامس حاجات يعني ملايين المسلمين. هذا الموضوع زكاة عروض التجارة وزكاة المستغلات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب يقول: بماذا تنصح في توجيه الطلاب وإرشادهم؟ من أهم الأمور بناء قواعد الإيمان في نفوسهم وتقوى الله، لأن هذا هي الحماية. الآن انفتحت أبواب الحرام والتواصل وأشياء من انحرافات ويعني أمور خطيرة جدا، فلا بد أن تبنى في نفوسهم قواعد الإيمان. من شوف الاستفادة من القرآن المكي في بناء قواعد الإيمان في نفوس الطلاب، يعني تأمل فيها هذه، خذها يعني بهدوء وطلع استخرج القرآن المكي يدور على إيش. يعني في قضايا مثلا عظمة الله، توحيده، إفراده والعبادة، اليوم الآخر، الجنة، النار، الحساب، الجزاء، يعني فيها تجد إهلاك المكذبين، ماذا فعل الله بالأمم الكافرة والذين خرجوا عن دينه وعن شرعه، انتقامه، عذابه، غضبه في الدنيا والآخرة، الحساب والجزاء. فهذه تبني قواعد الإيمان في نفوس الطلاب، يعني هذه حاجة واحدة يعني نكتفي بها. يقول: تمكين المراهقين من الإنترنت، ما يعني ترى أنه تغيرت اللهجة؟ أيوة تغيرت اللهجة، بس في سبب. من أول كنت تستطيع أن تمنع الشر، الآن لا يمكن، يعني ممكن تخفف منه ويجب طبعا، لكن ما أنك أصلا هو يقول لك أنت تمنع إيش؟ أنت تمنع إيش؟ في شوارع فيها إنترنت مجاني، تبى تمنع الإنترنت؟ الورق يعني يقولون قصة، يعني بنت فتاة تقول: رجعت من المدرسة فرأيت شابا واقفا قرب باب بيتنا، فتقول يعني صار كذا في نفسي شيء، ماذا يريد كذا. وفي اليوم التالي وجدته الثالث والرابع، فقلت هذا معجب بي وينتظر عودتي، يعني لينظر إلي، ربما يكون يقصد يريد أن يخطبني ولا يتزوجني. فتقول: لكن الغريب أنه ما كان ينظر إلي، يعني أنا أتعمد أسوي كذا، يعني حركة، هي بنت غير متدينة، ما يلتفت، يقول مطرق مطرق ما يلتفت. ثم توقعت أن يضرب باب البيت يسأل عن ولي يخطبني، فمر شهر وأكثر وما حصل، ما جاء خطبني، وهي قاعد تصور. الآن تخيل إنه كيف الآن، يعني هذا الشاب المعجب الذي سيأتي وفارس الأحلام والخاطب وسوف وكذا، وأنه تقول. وبعد ذلك خلاص يعني فاض بي الكيل، فذهبت إليه وقلت له: أنت ماذا تفعل هنا وماذا تلت ماذا لماذا لم؟ قال: أنا بس أجي هنا لأنه في إنترنت مجاني، في شبكة ما هي مشفرة، في شبكة هنا عند الجيران، في عند أحد ما هي مشفرة، وأنا أجي أشتغل. الشاهد يا أخوان أنه وين تمنع الآن؟ يلا. فلذلك أنت تخفف، نعم، بس منع الكلي النهائي يعني، بس أنت تخفف. لكن لا تظن يعني أنه إذا كان منعت في البيت أنه خلاص ما عاد الولد، ممكن يلبطها في أي مكان. خلاص هي التقنيات كثيرة الآن صارت توفر أشياء مجانية، فما بقي إيش؟ بقي خلاص يعني واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا اللي بقي لنا. يقول: نحتاج أحيانا إلى السؤال عن بعض الأمور لعلاجها في مسألة المعاصي. نقول: لا يجوز فضح المسلم ولا كشف ستره ولا إحراجه لإخراج أخباره، لأن الشرع مبني على الستر. يعني ما تجي تقول له: شوف أنت ما لك علاقات كذا، ما سويتش، ما عندك الآن علاقة، طب مع مين، طب كم مرة، طب إيش سوي. ليس هذه طريقة تربوية في علاج. أنت يمكن أن تعظه وتقول مثلا: غير مسافحات ولا متخذات أخدان، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وش معنى أخدان؟ علاقة المحرمة. وهذا المهم، قصة عناق، قصة عناق مع مرثد بن أبي مرثد الغنوي، والحديث في الترمذي حديث صحيح أنه كان له علاقة بعناق امرأة من قريش، ثم أن الله هداه للإسلام فقطع العلاقة وهاجر المدينة، ثم رجع يأخذ ناس من المهاجرين، يعني من الضعفة من المسلمين في مكة، ويحملهم ويذهب بهم إلى المدينة، ويكونوا أصلا قريش تسومهم سوء العذاب. فيوم من الأيام كشفته في ضوء القمر، قالت: مرثد، قلت مرثد. قالت أهلا ومرحبا، هلما فبت عندنا الليلة. قلت يا عناق إن الله حرم الزنا. قالت يا أهل هذا الرجل يحمل أسراكم يا أهل الخيام. فقاموا قريش انتقمت لأنه إيش قطع العلاقة. هذا الأرباب الشهوات يا تمشي معهم في شهواتهم. ولذلك من الأول تصل الطريق. والقصة أن يعني الله نجاه منهم مع أنه كان مع واحد يحمله ويعييه، فنجاه الله منهم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أنكح عناقا، وأنزل الله الآيات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني خلاص يعني إن هذه مثل ما قال الله في كتابه، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمهم في يعني آيات مثل مسافحين ومتخذي أخدان، حكم إقامة العلاقات، قصة مرثد وغيرها ممكن نأتي بها وبدون ما تنبش التفاصيل وتصير مثل الاعترافات كما عند النصارى. لا، أستر عليه. قد تطلع روايح قرائن أشياء، قد هو يتكلم، لكن نحن لسنا يعني في تربويا صحيح أنك تجي تقول له اعترف. اعترف وش قاعد تسوي بالضبط. ثم إن استخراج مثل هذا يجعل في نفسي عقدا وأشياء، يصبح كأنه يعني مفضوحا فضيحة، وقد بعد ذلك يغيب، وقد يستمرئ المنكر، وقد يتمرد على الموعظة. فهو قد يأتي التائب ويتكلم، فينبغي حتى للمستفتي أن يوقفه إذا جاء يتكلم، خصوصا إذا جاء بعض القنوات الفضائية. أنا كان لي، أنا يا شيخ كان لي علاقة مع واحدة وطلعت معه وسويت كذا وسويت، وجاء منها ولد وبعد ويش. طيب وهؤلاء ايش ذنب ايش دخلهم المشاهدين الآن؟ أنت الآن هذه مشكلة خاصة فيك. فينبغي أن يكون هناك أيضا موقف في هذا. هل تأجير العمال ينطبق على المستغلات؟ نعم، لكن بشرط. طبعا تأجير العمالة لابد موافقة العامل. يعني العامل جاي بعقد يشتغل عندك، أنت ممكن تأجره إذا وافق، إذا ما وافق ما يجوز تأجر. هذا أولا. ثانيا أنه الآن إذا أجرته الأجرة إذا حال الحول عليها ستنطبق على قضية المستغلات، تأجير العامل. صحيح العامل ليس عبدا، ليس عبدا، أنت ما تملكه، هو يأخذ الأجرة. وقد يقول إذا خليني أشتغل عند غيري يعني مثلا حتى الزيادة بيني وبينك مثلا، خلاص حسب ما يتفقان عليه. ماذا يسن للمولود في أول أيامه؟ العقيقة والختان وحلق رأسه ودهن رأسه بالزعفران والتصدق بوزن الشعر ولو تقريبيا ذهبا أو فضة وتسميته وتحنيكه والأذان في أذنه والعقيقة إيش؟ لا البدع هذه. طيب وش معناها يعني؟ وش خلاصتها هذه؟ يعني توصية، يوصيه في أذنه يعني. طيب لا يفقهون ما يقولون، يعني إذا توصيه توصي على إيش؟ أنت اسمع، لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يفقه، ما هو مكلف شرعا. ليش ما هو مكلف يعني؟ لأنه ما يفهم، ما يفهم. هل من يتوب بدون إرادته خوفا من الناس تحتسب له توبة؟ لا، لا تحتسب له توبة حتى يخاف من الله. أما إذا واحد ترك الذنب خوفا من الناس لا يؤجر على تركه، لأنه قال في الحديث إنما تركها من جرايا. العبد الذي ترك السيئة، هم بسيئة وتركها، يقول الله للملائكة اكتبوها حسنة، قالوا ما عملها، قال إنما تركها من جرايا. أما واحد راح يسرق شاف الشرطي لف ودار ولا يؤجر عليها ولا شيء، بل يأثم على عزمه على المعصية، أنه عزم وراح خلاص تحولت إلى شرعة، يأثم على ذلك. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.